الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وفق شيخنا واغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
همزة وصل
له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
طيب، الحمد لله رب العالمين. قال الطحاوي رحمه الله في ثنائه على الله عز وجل: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. مراده بذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، كما قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن تدرك كيفية صفاته عقول البشر. فمهما توهم المتوهمون وتخيل المتخيلون فأنى لهم أن يبلغوا ذلك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي شيء يوزن ما يكون لله، أو نحوا مما قال. فالله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام، وذلك لعلو جنابه وكمال صفاته وقصور عقولنا عن إدراك كنهه وذاته. وليس من مقتضى هذا ألا نعلم معنى ما أخبر به عن نفسه، فإنه فرق بين أن نعقل المعنى الذي سمى به نفسه أو وصف به نفسه، وبين أن ندرك الكيف. فالمنفي هو إدراك الكيف أي التكييف، وأما إدراك المعنى فإنه ممكن، بل لا يتم التعبد لله عز وجل إلا بذلك. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء، فقال له السائل: كيف استوى؟ أطرق ورفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وهذا يعني أن الإمام مالك رحمه الله يثبت معنى الاستواء، وأن معناه في اللغة معلوم، فهو العلو. فالذي قال عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، فالعرب تعرف من لغتها أن استوى بمعنى على. لكن الكيف، يعني الكيفية التي هو عليها في الواقع، لا تبلغها الأوهام، لا يمكن أن يدركها. فلهذا قال: الكيف غير معقول. فينبغي أن نفرق بين المقامين، ومن لم يفرق بينهما وقع في شبهة التجهيل التي يدعيها أهل التجهيل المفوضة، فيزعمون أنه لا سبيل للعلم بمعنى ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما خطر ببالك من الكيفيات والهيئات فاعلم أن الله ليس كذلك. كل ما خطر ببالك من الكيفيات فالله ليس كذلك. وكثير من الناس يتراءى له في مخيلته، لعله أمر نشأ معه منذ الصغر، كيفية معينة، فعليه أن يستبعدها وأن يستعيذ بالله منها ولا يتخيلها. لكن إن خطرت في باله قهرا فإن هذا لا يؤثر عليه ولا يفتح في دينه، لكن لا يحل له أن يستدعيها. فقد حدثني بعض الناس أنه لا يحصل له خشوع إلا إذا تخيل هيئة عظيمة وشكلا معين. هذا كمن يعبد صنما، هذا كمن يعبد صنما، إذ جعل في مخيلته صورة مهما بلغت من العظام فهذا لا يحل، بل يكفيه أن يعتقد المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى ليحصل له التعبد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. نعم، هو سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام، والمقصود بالأنام الخلق. وقد أسفنا القول في أن التشبيه المذموم ينقسم إلى قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، لعلنا ذكرنا هذا آنفا. على كل حال، هذه الجملة ولا يشبه الأنام تدل على ذم تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو أن يعتقد بأن صفة الخالق على ما هو معهود في الأذهان من صفات الموجودات. وهذا هو التشبيه الذي يذكره العلماء غالبا أو التمثيل، وقد أبطله الله تعالى بنص القرآن في قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ومما يدل عليه أيضا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. كل هذه نصوص ناسفة بشبهة التمثيل. أما من حيث العقل فإن العقل الصريح يقطع بامتناع التماثل بين الخالق الكامل من جميع الوجوه والمخلوق الناقص المربوب من جميع الوجوه. فأي عقل سوي يأبى أن يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه كالمخلوق الناقص من جميع الوجوه. ولهذا قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لا سواء. فالعقل الصريح يقطع بعدم المماثلة. وهذا الأمر قد وقع فيه من هذه الأمة أوائل الرافضة، فإن أوائل الرافضة كهشام بن الحكم وداود الجواربي والجواليقي وغيرهم من متقدم الرافضة فهو بأمر عظيم، وقد أثبت مقالاتهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين بعبارات يستشعرها الإنسان وتقشعر لها الأبدان من جرأتهم على الله عز وجل، حتى أن أحدهم قال: قولوا عني كل شيء وأعفوني من الفرج واللحية. وهذا لا شك أنه جرأة بالغة على الله عز وجل، وإن كان متأخر الرافضة قد آلوا إلى التعظيم. وهذا من العجب أن أوائلهم مشبهة وأواخرهم معطلة. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى وجود فئات أخرى وقعت في التشبيه، كجماعات من الأكراد من اليزيدية وغيرهم وقعوا أيضا في هذا التشبيه، ويكاد أن يكون هذا النوع قد انقرض لشناعته وبشاعته. النوع الثاني من التشبيه هو تشبيه المخلوق بالخالق في الحقوق وفي الصفات وفي الأفعال، وهو أن يقع غلو في صفات المخلوقين فيثبت للمخلوق ما لا ينبغي إلا للخالق في الحقوق، كما يفعله المشركون من صرف حق العبادة لغير الله عز وجل لأصنامه كالدعاء والنذر والذبح وغير ذلك، وفي الصفات مثل ما يفعله غلاة المداحين الذين يمدحون ممدوحيهم من سلاطين وكبراء وأمراء بعبارات فيها غلو، أو حتى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يدبج القصائد في الموالد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه بما لا ينبغي إلا لله، ولعلنا أشرنا إلى أمثلة من هذا في دروس ماضية. وفي الأفعال كما يقع من بعض المشركين الذين يثبتون لمعظميهم ومعبوديهم تصرفا في الكون، بعض المشركين من المتقدمين الوثنيين ومن المتأخرين الخرافيين، مثلا غلاة الصوفية يثبتون لأقطابهم تصرف في الكون وأنهم يرزقون ويمنحون ويمنعون إلى آخر ذلك. فكل هذا نوع من التشبيه، لكنه تشبيه معاكس، تشبيه بالمخلوق بما لا ينبغي إلا للخالق، وكلا النوعين مذموم. إلا أن عبارة المؤلف هنا ولا يشبه الأنام تدل على نفي النوع الأول وهو تشبيه الخالق سبحانه للمخلوق. وكثير أو بعض الناس يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ويذهبون في تأويلها تأويلات مستكرهة، فمنهم من يجعل مرجع الضمير إلى الأخ المضروب، ومنهم من يجعله إلى آدم. والصحيح أنه لا أشكال، فالله تعالى خلق آدم على صورته، ومرجع الضمير إلى الله عز وجل، وليس المقصود بأنه خلقه على صورته أنه مثله، حاشا وكلا، فهو الذي قال ليس كمثله شيء. وإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى جعل له سمعا وبصرا، وجعل له وجها، وجعل له يدين، ولله عز وجل من ذلك المثل الأعلى. هذه هي الصورة، وليس المقصود بالصورة هو المطابقة بين الخالق والمخلوق. فلا أشكال في ذلك، ولا ينبغي التعسف في حمل الحديث على غير وجه. وربما ساغ في تأويله أن يقال خلق آدم على صورته، يعني على صورته يعني التي جعلها الله سبحانه وتعالى عليها، فتكون الصورة مضافة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لكن ما قررناه أولا هو الذي عليه أهل السنة، وأنه ليس في ذلك ما يستوجب التنفيذ، بل غاية ما فيه أنه جعل له سمعا وبصرا وقدرة وعلما وكلاما وغير ذلك مما لله منه المثل الأعلى، فلا يلزم من ذلك مماثلة. ثم إن الشيخ رحمه الله لما نفى التشبيه عن الله عز وجل ومماثلته للمخلوقين بين وجه المفارقة في شيء واضح جلي لكل أحد، فقال رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. والمقصود من هذه الجملة نفي التشبيه لا نفي الصفات. كيف ذلك؟ الحي وصف للرب ووصف للعبد، فقد سمى الله نفسه حيا وسمى عبده حيا، فقال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي، وقال: يخرج الحي من الميت، وليس حي كحي. وذلك أن حياة الرب سبحانه وتعالى حياة كاملة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، وحياة المخلوق حياة قاصرة مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء. قال الله عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن هي مسبوقة بعدم يلحقها الفناء، فإن الله تعالى هو الآخر فليس بعده شيء، وينادي يوم القيامة بعد أن يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لله الواحد القهار، فهو سبحانه وتعالى الذي لا يلحقه فناء بخلاف المخلوقين. كما أن حياته مستلزمة لجميع صفات الحياة من السمع والبصر والكلام والقدرة والعلم، فإن هذه صفات الحياة، فكلما كانت الحياة أكمل كانت هذه الصفات أكمل. فلما كان الله تعالى له الحياة المطلقة كانت صفاته لها صفات كمال مطلق، ولما كان للمخلوق حياة نسبية كان له من هذه الصفات ما يناسب حياته. فهو سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام. قيوم، ما معنى قيوم؟ قيوم هكذا ورد في القرآن وورد في السنة: قيام، قيام السماوات والأرضي. والقيوم أبلغ تعبير من قيام، لأن الواو عند النحاة وعند أهل العربية أقوى من الألف. فمعنى أنه قيوم أي أنه قائم بنفسه مقيم لغيره، معنى أنه قيوم أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره. أما أنه قائم بنفسه فهذا باتفاق المفسرين، وأما هل يقتضي ذلك أن يقيم غيره ففيها قولان، والراجح أنها تدل على ذلك أيضا، أي هل لفظ القيوم يدل على إقامته لغيره أم يدل على قيامه بنفسه فقط؟ الصحيح أنه يدل على الأمرين، على أنه قائم بنفسه مستغن عن غيره، وعلى إقامته لغيره وقيامه عليه. وقد ورد هذان الاسمان في كتاب الله في ثلاثة مواضع، أحدها أول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثاني مطلع سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه، معاناة الوجوه للحي القيوم. وكذلك أيضا نفي الموت قد ورد في القرآن، قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك نفي النوم، لأن النوم مناف للقيام على المخلوقين، فلهذا نفى الله تعالى عن نفسه النوم فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. فهو سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه هذين الاسمين الكريمين الحي القيوم وما تضمناه من الصفات وهي الحياة والقيومية، ونفى الله تعالى عن نفسه وصفين وهما الموت والنوم، حي لا يموت قيوم لا ينام. اقتران هذين الاسمين من أعظم صور الاقتران، لأن اقترانهما أدى إلى حسن مضاعف، لأن أسماء الله تعالى كل اسم على حدة قد بلغ في الحسن غايته، فإذا انضم اسم إلى اسم زاد ذلك في الحسن، كما تبين كثير من الآيات باسمين اجتماعهما يعطي معنى مضاعفا، كقول الله عز وجل فإن الله كان عفوا قديرا، اجتماع العفو مع المقدرة يعطي معنى أبلغ، لأن أعظم العفو ما كان عن مقدرة، فإن عفوا مع عدل ليس عفوا تاما، كما أن قدرة مع طيش ليست قدرة محمودة. فاقتران الاسمين مع بعضهما يعطي حسنا مضاعفا، وهكذا هؤلاء. فالله تعالى حي قيوم، فوجه الكمال في اقترانهما أن اسم الحي دل على كمال صفاته الذاتية، واسم القيوم دل على كمال صفاته الفعلية. وما صفات الله إلا صفات ذاتية أو فعلية، فصار مدار الصفات يرجع إلى هذين الاسمين، لأن الصفات إما صفات ذاتية ملازمة لذات الرب سبحانه، أو صفات فعلية متعلقة بمشيئته واصلة إلى خلقه. فاسمه الحي يدل على النوع الأول، إذ الحياة تستدعي أو تستلزم سمعا وبصرا وكلاما وعلما وقدرة إلى غير ذلك من الصفات الذاتية، كما أن اسمه القيوم يستدعي أو يستلزم خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وغير ذلك من الصفات الواصلة إلى المخلوقين. ولأجل ذا قال بعض العلماء أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم إن المؤلف رحمه الله قال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. إي والله، هو سبحانه وتعالى خلق الخلق لا ليستقي بهم، لا ليستعز بهم من ذلة، ولا ليستكثر بهم من قلة. هو الغني سبحانه عن خلقه، لكنه خلق الخلق لعبادته، كما قال سبحانه وبحمده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هو يطعم ولا يطعم سبحانه وبحمده. فهو خالق الخلق بلا حاجة، وهو رازقهم بلا مؤونة. قال الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق إن الله هو الرزاق، وهذا الخلق والرزق يدل على كمال ربوبيته، يدل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى، كما أنه يدل أيضا على كمال غناه، لأن الخالق الرازق غني عن مخلوقه ومرزوقه، ويدل أيضا على كمال افتقار الخلق إليه، فلا قيام للخلق إلا بخالقه، ولا غنى لهم عن رزقه. فهذه الجملة مما يدل على توحيد الربوبية في مقام التعريف بالله سبحانه وتعالى، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، ومعنى مؤونة أي كلفة ومشقة. وتأملوا يرعاكم الله في الحديث القدسي العظيم الذي يقال إنه فخر حديث أهل الشام، يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفشر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط معروف، الإبرة التي يخاف بها، حينما تغمسها في البحر وتنزعها ما الذي نقص من ماء البحر؟ شيء لا يتجفن، هو فقط ما ملأ جب هذه الإبرة فقط. فهكذا لو اجتمع من بأقطارها من الأولين والآخرين من الجن والإنس وأبلغوا في المسألة وأعطى الله تعالى كل مسألة ما نقص ذلك من ملكه إلا بهذه النسبة الضئيلة التي لا تكتب. هذه المعاني أيها الأخوة الكرام ويا أيها الأخوات ومن بلغ، يجب أن تعمر القلب وتشعره بكمال غنى الله عز وجل، وأن لا شيء يعجزه، وأنه مهما سألته مهما رجوته مهما طلبت منه فخزائنه لا تنفد سبحانه وبحمده، وغناه مستمر لا ينقطع. فسأل الله ما شئت من خير الدنيا والآخرة، فالله تعالى يحب أن يسأل. فلهذا قيل: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وفي الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ومن عجب أن ترى كثيرا من الناس إذا ألمت به مصيبة ونزلت به نازلة رفق يبحث يمنع ويسرع عن الوساطات وعن الأطباء وعن الرقاة وعن، ولا يتبادر إلى ذهنه الغني سبحانه وبحمده. ينبغي أن يكون مفزع قلبك في كل ضائقة تحل بك إلى ربك، وأن تكون قبلتك أن ترفع يديك وتقول: يا رب يا رب، قبل أن تلتفت إلى أي شيء من الأسباب. ثم لا يمنعك ذلك من أن تفعل الأسباب التي نصبها الله تعالى أسبابا، لكن تمسك بأوثق عروة وهو اليقين بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فإنه سبحانه لا يضيع من تعلق بسبب من أسبابه. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. سبحانه وتعالى مميت بلا مخافة، هو سبحانه إذا أمات خلقه لا يخشى عواقبها سبحانه وبحمده. وهو سبحانه وتعالى إذا بعثهم من جديد فليست الأمر كله، بل كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. فلا كلفة في إعادته. فالعقول القاصرة كعقول المشركين يظنون أن في إعادة الخلق مشقة، لأنهم يقيسون بأنفسهم. فيأتي أبي بن خلف بعظم رميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكته ويقول: أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ هكذا يعني يبدو له أن الأمر شاق وصعب، وأنه كيف السبيل إلى إعادته. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وها هنا مسألة من مسائل النظر، وهي: هل الموت أمر وجودي أم أمر عدمي؟ هل الموت صفة وجودية أم صفة عدمية؟ أما الفلاسفة فإنهم يقولون الموت فناء، فهو صفة عدمية، لكن الحق أنه صفة وجودية. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. إذن الموت مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. وإذا قال قائل كيف يكون مخلوق وهو الموت عرض؟ الموت عرض، كيف يكون مخلوقا؟ فيجاب عن ذلك بالقول: إن الله تعالى يقلب الأعراض إلى أعياد، وشواهد هذا كثيرة. لنبتدئ بالموت نفسه، قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيجعل بين الجنة والنار ويذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ها هو الموت قد أحيل بصورة كبش أملح، فانقلب العرض إلى عين. مثال آخر: العمل الصالح يصور بصور حسية، ففي حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد أيضا أنه إذا جعل في قبره أتاه شاب على أتاه عمله الصالح على صورة شاب حسن المنظر حسن الريح، فيقول: أنا عملك الحسن. وعلى النقيض الفاجر أو الكافر يأتيه عمله السوء على صورة كريهة ومنظر قبيح. من الأمثلة أيضا القرآن، أيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة على صورة شاب شاحب اللون، ويقول: أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك. هذا سر الشحوب، لأنه كان يحمله على الصيام والقيام. كذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورتي البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة على صورة غمامتين، على صورة غمامتين أو غيايتين أو فرقان من طير الصواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، فعنهما سورتان لكنهما تحولتا إلى هذه الصفة. وهكذا نجد كثيرا في القرآن الكريم أن الأعمال توضع في الميزان وتثقله، وقد تثقل وقد تخف، وأن الأعمال ترفع. فكل هذه شواهد على أن الله سبحانه وتعالى قد يقلب الأعيان الأعراض إلى أعيان.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.